بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره، أو هذه تحتمل أن تكون للتخيير، وعلى هذا جرى هذا القول، قول الأول قول ابن عباس ومن وافقه هنا أن الإمام يخير فيهم بحسب ما يراه من المصلحة، والتخيير في مثل هذه القضايا لا يكون للتشهي، وإنما يكون بمراعاة المصلحة، كما لو أنه مثلا قد كثر ذلك وخشي من تفاقمه فإنه قد يحتاج إلى الصلب مع القتل، ليكون ذلك أبلغ في كف الناس وردعهم عن مثل هذا. وهكذا لو أن الإفساد الذي فعله هؤلاء كان إفسادا كثيرا فقد يحتاج إلى صلبهم مثلا مع القتل، وقد يكتفى بنفيهم. فالكلام في أو هذه، من قال بأنها للتخيير نعم قال الإمام مخير فيهم، ومن قال بأنها للتقسيم وهي تأتي لهذا وتأتي لهذا، قالوا بأنه إن فعلوا كذا قتلوا، وإن فعلوا كذا صلبوا مع القتل، وإن فعلوا كذا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهكذا بحسب الجرم. وأصحاب هذا القول اختلفوا في التفاصيل، متى يجمع لهم بين القتل والصلب، ومتى يكتفى بالنفي أو غير ذلك، فهم غير متفقين على تفاصيل هذه القضية. وهنا في قوله أو أن يقتلوا أو يصلبوا أيضا العلماء مختلفون في الصلب، هل هو بعد القتل يقتل ثم يصلب ليراه الناس، أو أنه يصلب وهو حي، يصلب وهو حي ولا يطعم ولا يسقى. بعضهم يقول يرمى بسهم، وبعضهم فعلى كل حال نظروا إلى اعتبارات معينة، من قال إنه يقتل ثم يصلب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وصلبه قبل القتل منعه من الطعام والشراب، أن مثل هذا لا يسوغ في الشرع. الحديث دخلت امرأة النار في هرة، وما أشبه ذلك على كل حال. نعم.
ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن، كقوله في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، وكقوله في كفارة الفدية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكقوله في كفارة اليمين: فكفارته إطعام عشرة مساكين، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية.
يعني بهذا الاعتبار، نعم بهذا الاعتبار يكون قد فسر القرآن، فسر هذه اللفظة بما هو الغالب في استعمالها بالقرآن، يكون هذا من المرجحات. وإلا فإن أو تأتي لعدة معاني في كلام العرب وفي القرآن، كما في قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هنا قطعا ليست للتخير، ليست للتخير، لأن اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود، وكل طائفة تقول الطائفة الثانية لا تدخل الجنة، لكنها للتقسيم. اليهود يقولون لن يدخلها إلا من كان يهوديا، والنصارى يقول لا يدخلها إلا من يكون نصرانيا، فهي للتقسيم. لكن من طرق الترجيح في التفسير أن تفسر الآية أو الكلمة أو التركيب أو الحرف بما هو الغالب في استعماله في القرآن. نعم، هذا الذي قصده الحافظ بن كثير رحمه الله. وعلى كل حال، مثل بن جرير الطبري رحمه الله يرى أن هذا بحسب جرمه، أن ذلك يكون بحسب جرمه، إن كان جرمه كبيرا قتل وصلب، وإن كان جرمه دون ذلك فإنه قد يكتفى بالقتل وقد تقطع يده ورجله من خلاف، وقد يكتفى بنفيه. نعم.
وأما قوله تعالى: أو ينفوا من الأرض، قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس.
نعم، لاحظوا كثرة القائل بهذا مع أنه ليس الظاهر المتبادر. ينفوا من الأرض، يقول يطاردون حتى يتمكن منهم فيقام عليهم الحد، أو يخرجون بسبب هذه الملاحقة إلى غير بلاد المسلمين، إلى بلاد أخرى. ليس هذا هو الظاهر المتبادر منها، والله يعني بمعنى أنه لو تمكن منهم فإنه لا مجال لنفيهم، وهذا فيه إشكال، لأن الله عز وجل ذكر عقوبتهم: قتل أو الصلب أو قطع أيديهم أو ينفوا من الأرض. نعم، فكون هؤلاء يطلبون ليست هذه العقوبة، ليست هذه، وإنما ذلك من أجل إقامة حكم الله عز وجل فيهم، وحكم الله فيهم هو هذه الأمور. نعم.
وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية.
ينفى من بلده إلى بلد آخر، يعني من بلاد المسلمين، يخرج من هذه المدينة إلى مدينة أخرى، وهذا نوع من التعذيب. والله عز وجل كما ذكرنا سابقا جعل ذلك قرينا للقتل، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. والله يقول في بني نضير: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. نعم، يعني القتل، هذا هو التعذيب المراد في آية الحشر. وإلا فإن الإخراج كتب عليهم الجلاء، الإخراج من الأوطان لا شك أنه نوع من التعذيب. هذه عقوبة، ينتقل من بلد إلى بلد ينفى. ويقول: أو يخرجه السلطان من معاملته، يخرجه من معاملته يعني من البلاد التي تحت يده، إذا كان الحاكم هذا هو الخليفة مثلا وهو واحد، فإن ليس وراء بلاده إلا بلاد الكفار. وهذا أيضا قد لا يخلو من إشكال، لأن إخراجه إلى بلاد الكفار هو فتنة له أيضا. ولهذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في أرض العدو لئلا نضطر هذا الإنسان إلى الجنوح إليهم والالتجاء بهم، فيكون ما يترتب على ذلك أعظم. نعم.
وقال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان: إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون: المراد بالنفي ها هنا السجن.
يقولون السجن يعني كأننا أخرجناه من ساعة الدنيا إلى ضيقها، من ساعتها إلى ضيقها. و هذا القول وإن قال به بعض أهل العلم، وقال به أبو حنيفة أيضا في موضع آخر، نعم، اللي هو التغريب والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فالحاصل أنهم رأوا أن السجن هو نفي له من الأرض إلى مكان لا يرى فيه أحدا ولا يراه الناس فيستريحون من شره، وهذا فيه بعد. وذهب طائفة منهم الإمام مالك وابن جرير والقرطبي صاحب التفسير، نعم، وغير هؤلاء، إلى أنه ينفى إلى بلد آخر ويحبس فيها، يحبس فيها. و كأنهم نظروا إلى أنه إن نفي إلى بلد آخر فحسب، أن شره لا ينكف وقد لا يحصل المقصود فيحبس هناك. لكن هذا قد يقال أنه لا دليل عليه، لأن الله قال: أو ينفى من الأرض فقط. لكن مثل هذا الإنسان العاتي المتمرد، إذا نفي من بلد إلى بلد قد يمارس أعماله هناك ويقطع الطريق في أي مكان، ما عنده إشكال أصلا. غالبا من يفعل هذه الأشياء هو ما عنده شيء يخسر عليه أصلا، ولا هو بخايف على شيء. نعم، فأي مكان يذهب إليه يقوم بعمله هذا. فالحاصل أن مثل هذه الأمور ينظر فيها بالمصلحة، فمن علم أنه إذا علم أن هذا الإنسان إذا نفي إلى بلد آخر ينكف شره ويرتدع ويرى أن هذه عقوبة قد نزلت به ويكون سببا لصلاح حاله وتوبته، لا يقال إنه يسجن. ومن علم من حاله أنه إن نفي إلى بلد آخر أنه يفرح بهذا ويسر ويدخل في ساحة جديدة يقوم فيها بأعمال مشابهة وما أشبه هذا، فمثل هذا يحبس، وهكذا والله أعلم.
وقوله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا يؤيد قول من قال إنها نزلت في المشركين. فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا.
إيش معنى يعضه بعضنا؟ يعني لا يرميه ببهتان، لا يعضه بعضنا بعضا، لا يرميه بالبهتان. نعم.
فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفى عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال: روي مرفوعا وموقوفا، قال: ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله: ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم. وقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر، وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، وعليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم، فكلموا علي رضي الله تعالى عنه فيه فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره، ثم أتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ حتى بلغ: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال: فكتب له أمانا. قال سعيد بن قيس: فإنه حارثة بن بدر. وكذا رواه ابن جرير.
على كل حال، كما ذكرنا سابقا بأن من أهل العلم من نقل الإجماع على أن الإمام هو ولي في هذه القضية، وأن المسألة لا يتوقف النظر فيها أو العفو أو العقوبة بناء على ما أن وقع له الضرر من أحد الناس، فلو أنهم عفوا أصحاب الحقوق الخاصة، هذا قتل وهذا أخذ ماله وهذا جرح، فإن ذلك لا يعفي هذا الإنسان المحارب. وهكذا لو أنه تاب قبل القدرة عليه، نعم، فإنه لا يطلب بشيء، لا بمال ولا يطلب بقصاص ولا غير هذا. فالآية عامة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. نعم، فلا يطالب بشيء. ولو أنه ما تاب وأخذ فعفى عنه أصحاب الحقوق، قالوا نحن لا نطلبه بشيء، فإن ذلك ليس ينفعه، يقتل أو يصلب أو نعم.
وروى ابن جرير عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله تعالى عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال: يا أبا موسى، هذا مقام العائذ بك، أنا فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن تقدروا علي. فقام أبو موسى فقال: إن هذا فلان ابن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. ثم روى ابن جرير عن موسى بن إسحاق المدني أن علينا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه فقال: يا عبد الله، أعد قراءتها. فأعادها عليه، فغمد سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا، ولا سبيل لكم عليه ولا قتل، فترك من ذلك كله. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم فغرقوا جميعاً.